بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 72 بعد 100 الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي تتمة كتاب الحدود: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغف فيه عيدان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، أي إذا كان من يراد إقامة الحد عليه مريضا مرضا يرجى برؤه أي شفاؤه، فالسنة أن يؤخر حتى يشفى من مرضه، لأن إقامة الحد قد تكون سببا في قتله، فإذا برأ أقيم عليه الحد. أعرف هذه الشروط لأنها مهمة في الرد على العلمانيين والليبراليين والعقلانيين والتنويريين الذين يقولون الحدود فيها وحشية والعياذ بالله. وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه: ومثل ذلك المرأة الحامل تنظر حتى تضع حملها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامرية كما في الصحيحين أو عند مسلم، لما قالت: إني حبلى من الزنا، فقال: حتى تضعي ما في بطنك. نعم، فإن لم يرجى.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة.
أي إذا كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، أو كان ضعيف الخلقة، أو كان في وقت ربما لو أقيم عليه الحد مات، أو لا يؤمن عليه التلف، ولا يطيق أن يضرب أو يجلد لضعفه وكثرة ضرره، فيجمع حزمة من 100 عود أو فيضرب بها مرة واحدة، أو من 50 عودا فيضرب بها مرتين. ودليل على مشروعية ذلك قول الله تعالى في قصة أيوب لما حلف أن يضرب امرأته وكانت محسنة، هكذا قال السعدي رحمه الله وجماعة من المفسرين. أين إحسانها؟
في خدمتها.
قيل أنها كانت تعمل حتى تطعم زوجها وهو مريض، وقيل أنها باعت ضفيرة شعرها من أجله، قيل ذلك. قال السيد رحمه الله: قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور، لئن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، فلما شفاه وكانت امرأة صالحة محسنة إليه رحمها الله ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضغث فيه 100 شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. وقال الحافظ ابن كثير عن هذا الإحسان: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه، فلامها على ذلك وحلف، إلى آخر القصة. فهذا معنى كونها محسنة. قال الله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فإذا فعل مثل ذلك فلا بأس. وفي حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أبني فعاد جلده على عظم. فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليه لتفسخت عظام، ما هو إلا جلد على عظم. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة. والحديث عند أبي داود وأحمد بن ماجه بسند صحيح. يبقى إذا من كان لا يتحمل الجلد 100 واحدة موزعة على جسده بصوت ليس الشديد وليس الضعيف وليس بالقوة الشديدة ولا الضعيفة، إنما هو موجع، لأن هذا مقصود شرعي، فإنه يمكن أن يأخذ 100 عصا يضرب بها ضربة واحدة ضربا خفيفا، أو 50 على مرتين، أو 25 على 4 مرات، وهكذا على حسب ما يرى الذي يقيم عليه الحد. نعم. نعم. لم يرد في شرعنا ما يخالف القاعدة في ذلك ما ذكر الحافظ قلنا في مقدمة التفسير ابن كثير رحمه الله في أول درس في التفسير ذكرنا هذا أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ. نعم.
قال رحمه الله وإن اجتمعت حدود لله
ثم تعالى جاء في شرعنا ما يوافق حديث ذكرناه آنفا.
الشيخ يجمع 100 عصا واحد.
نعم.
الثاني يجمع 100 عصا واحد.
هكذا أن يأخذوا له 100 شمراخ.
الحديث.
نعم في السابق هذا. أبو داود بن ماجه وأحمد بسند صحيح. نعم.
قال رحمه الله وإن اجتمعت حدود لله تعالى.
هكذا ولا لا يوجد عندك فصل.
فصل. وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها.
أي لو اجتمعت على شخص حدود متعددة أحدها يستوجب القتل فإنه يقام عليه القتل وتسقط عنه بقية الحدود.
ويغفر له شكو.
نعم الحدود كفار كما سئلت إن شاء الله عندنا فتاوى اللجنة في بعض المسائل المهمة فيها. الحدود تسقط الذنب ولا تبقي منه شيئا. الحدود كفار وتنازع في رفعها للدرجات.
عفوا شيخنا أنا أقصد في مثل هذه المسألة بارك الله فيك.
نعم.
يعني زنا وقتل. نعم. حكم عليه حد القتل للقتل.
الحدود كفار. نعم.
قال رحمه الله.
وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك. إذا اجتمعت عليه حدود كثيرة يعني سرق وقتل وقذف وزنى ماذا نفعل به؟
يقتل
قصاص. وقل لكل حدود تسقط عنه. هذا مذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية. ولم يرد في ذلك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما فعله إنما أثر عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة وفي إسناده ضعف. إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر. وهذا انتشر في عهد الصحابة ولا يعرف مخالف. قال شيخنا ولأن سائر الحدود تراد لمجرد الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره ولا فائدة فيه فلا. هكذا انقطع الكلام. فاللي عنده أحد مع النسخة هذه أنت أكمل فلا يشرع. أن الكلام ناقص هنا كما قال ابن قدام رحمه الله في المغني فلا يشرع. ماذا لا يشرع؟ الزجر بما دون القتل، خلاص هو حيقتل، ما فائدة نجلده؟ هذا يعني مثل يقول لك الضرب في الميت حرام، واحد خلاص ما تجلده من الجلدة وترجمه بالحجارة حتى الموت وتقطع يده، ما الفائدة؟ لا فائدة. والرافض لعنهم الله في نجران في جنوب المملكة، إذا 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 مات الواحد منهم يقطعون يده اليسرى، هذا موجود إلى يومنا هذا. لماذا؟ حتى لا يأخذ كتابه بالشمال. هذا غباء، غباء فاحش. وكأن الله ليس بقادر أن يخلق له يده. ولذلك تنازع العلماء في يد السارق إذا قطعت هل يمكن أن نعيدها إليه؟ يعني الآن العمليات الجراحية ممكن لو أصبع قطع حتى وقف على شيء يسير جدا ممكن يرجع، مثل هذا الحج
حسن.
وهكذا هل يمكن هذا؟ سيأتي. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فذهب إلى أنها تستوفى الحدود، تستوفى كل الحدود، فيجلد وتقطع يده ثم يقتل قصاصا أو قصاصا. نعم، والصواب قول الجمهور وما عليه فتوى كبار أهل العلم. نعم. والحنفية والشافعية قولهم باستيفاء الحدود. نعم.
قال رحمه الله ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد.
نعم، إذا اجتمع عليه حدود من جنس واحد مرارا كأن زنى أو شرب الخمر ولم يحد فليس عليه إلا حد واحد. ونقل ابن منذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك فقال أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. طبعا مع التحفظ أن ابن منذر رحمه الله ينقل الإجماع مع وجود مخالف، ولكن ذكر نحوه ابن قدامة رحمه الله. أما لو زنى أو سرق وأقيم عليه الحد ثم زنى أو سرق مرة أخرى فإن الحد يقام عليه مرة أخرى قولا واحدا. نعم.
قال رحمه الله وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها.
نعم، يعني عليه جملة حدود، سرق وزنى وهو بكر وقذف امرأة، فماذا عليه؟
يحد
بالأخف فالأعلى، وأخف هنا ماذا؟ القذف، فيجلد 80 جلدة ثم 100 جلدة ثم تقطع يده. نعم.
قال رحمه الله ويبدأ بالأخف فالأخف منها
كما سبق. نعم.
قال رحمه الله وتدرأ الحدود بالشبهات،
لو وجدت شبهة في الحد فإنه يدرأ بها، وهذا مهم جدا أيضا في الرد على أهل البدع والتنويريين والعلمانيين والليبراليين والعقلانيين الذين يقولون بوحشية الحدود، تعالى الله عن ذلك، بل قال به بعض المغفلين ممن يتسموا بالإسلاميين، وهذا اللفظ هم يقصدونه التكفيريون دائما، لأن الإسلاميون لماذا يقولون مسلم لا يقول مسلمون؟ يعني غيرهم غير إسلامي، وإذا قالوا مصر غير إسلامية، ما الفرق بين الإسلامي والمسلم؟ فما هو أنت بتقول كل الناس مسلمين، لماذا تسمى أنفسكم إسلاميون خاصة، شيء يعني خاص مخصص، كأنهم يقولون غيرهم غير إسلامي والعياذ بالله. لذلك هذه اللفظة لا تعرف أصلا، مسلم إنما يقال مسلم. نعم. والدليل على ذلك ما أخرجه ابن ماجه والطحاوي بسند صحيح قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في امرأة لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. قال ابن عباس تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. وفي الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. نعم.
قال رحمه الله ولو زنى بجارية له
فلو أفضل يعني على ما سبق.
فلو زنى
الحدود بالشبهات فلو زنى عندك ماذا؟
فلو
أفضل فلو.
قال رحمه الله فلو زنى بجارية له فيها شرك،
يعني هذا تمثيل للقاعدة السابقة. نعم.
وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه.
أعد. فلو زنى
بجارية له فيها شرك،
فيها شرك يعني هو فيها
شريك.
شريك. نعم.
وإن قل
حتى لو كان نصيبه قليلا له العشر والآخر له تسعة عشر مثلا. نعم.
أو لولده
هذه الجارية
أو وطئ في نكاح
لم يحد إلى آخره. لم يحد لماذا؟ لأن الولد أنت ومالك لأبيك، فمال أبيك هو مالك. وهذا حديث حسن.
لوالده خطر وإن ترك لوالده
لا لولده. نعم.
قال رحمه الله أو وطئ في نكاح مختلف فيه.
نعم، مختلف فيه مثل نكاح بلا ولي أو نكاح بدون شهود. فالجمهور على أن الولي شرط، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إنه ليس بشرط، وإنما لا نكاح أيتام أو كامل. ولذلك فإن النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله يمرر إذا وافق الولي بعد العقد يمرر عنده. والجمهور يقول إنه صفة، لكن المسألة فيها خلاف، لأن أبا حنيفة إمام معتبر حتى ولو كان الدليل ظاهره مع جمهور أهل العلم، لكن يبقى أن المسألة فيها خلاف. فلو فعل ذلك أحد فالصحيح أنه لا يحد لوجود شبهة. أما إن قال نعم أنا أعرف أن هذا زنا وسفاح وفعلته فهذا يقام عليه الحد، أما إذا ذهبوا إلى القاضي فلا يقيم عليه الحد. أو أنه نكح نكاح المتعة، نكاح المتعة يعني أن يكتب في العقد أنه يبقى مع هذه المرأة سنة ثم يطلقها. أو الشغار، نكاح الشغار وهو
تزوجني ابنتك وتزوجك بدون صداق،
يعني واحد زوج أخته وتزوج أخته لكن بدون صداق. والتحليل يعني يحل المرأة لزوجها دون أن يدخل عليها. والنكاح بلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، طبعا لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها، فإنه لا يحد لوجود الشبهة، والحد يدرأ بالشبهة. ولكن مع ذلك للحاكم أن يعزره بالضرب أو السجن أو الجلد أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها.
كذلك المكره العموم الحديث، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
قال رحمه الله أو سرق من مال له فيه حق.
نعم، أخذ مال في خفية من حرز من مال له فيه حق، كأن يكون شريكا فيه وظن أن هذا حق له، أو ذهب له حق عند شخص وهو غريم له مدين ولا يريد أن يعطيه، فذهب فسرق من ماله وظن أن هذا يجوز له، وهذا لا يقام به الحد. نعم.
قال رحمه الله أو لولده وإن سفل.
كذلك لولده، لأن أنت ومالك لأبيك كما في حديث أبي رزينة. نعم.
قال رحمه الله أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد.
نعم وجود الشبهة. نعم والاختلاف العلماء في حل ذلك وهي مسألة الظفر. نعم.
فصل
يعني نقف إن شاء الله ونأخذ يعني مع كل درس شيء من فتاوى اللجنة الدائمة إن شاء الله في هذا الباب لأن فتاوى مهمة ودسية.
شكرا أنت ومالك الذي
استحباب الوجود. نعم.
أنت ومالك
الذي. على الجواز كيف استحباب الوجود؟
لو كنا واجب لما يموت الابن
يحرم
الأبناء
من ورث لأن ما يكون له بيه. لا ليس كذا الحياة. طيب هنا مسألة من أجرى عليه الحد هل يعاقب يوم القيامة؟ أن نقول يعني هناك حق للعبد وحق للرب. لا اللجنة الدائمة ذكرت أنه لا يعاقب يوم القيامة. من أجزى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة؟ الجواب في الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فمن هذا الحديث يتبين أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه. عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان رزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. أيضا هنا مسألة وهذا يقوم به من يتحاكم إلى المجالس العرفية الفاسدة في زماننا حج فلان الحج علان وهذا كثير جدا والعياذ بالله. ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة مبلغ معينة كان يقوم قطع كان يقوم قطع يد السارق فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة بمبلغ وكأن يقوم الرجم أو الجلد فلا يرجم أو يجلد الزاني بل يطالب هو بدفع قيمة معينة مبلغ معين. الجواب لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية لأن الحدود توقيفية ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع. اللجنة الدائمة عبد الله بن غديان رزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. إذا تقدير العقوبات بمبلغ مالي لا يجوز. وهذه أيضا مسألة مهمة لعلنا نختم بها وهي إثبات الحدود بالوسائل الحديثة. تعالك تقرأ. نعم. نعم.
في حالة عدم توفي أربعة شهود لإثبات تهمة الزنا وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية وتقرير فاحص كيماوي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضا بعقوبة القذف؟ ويبدو أن هذه القضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة. الجواب
بل وزدنا على ذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي بالفيديوهات لو كانت الجريمة أو الكبيرة الزنا مثلا مصور بالفيديو فيديو ماذا؟
بالفيديو
والجينات أيضا الوراثية هل يثبت بذلك جريمة الزنا؟ نعم فقال لا ولو مصورة بالفيديو لكن هذه تصبح ماذا؟ تهمة أو شبهة كفتوى اللجنة الدائمة تماما. نعم قال
الجواب لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة ويثير التهمة ويبعث ريبة في النفوس ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا وإن الله تعالى أعلم بعباده وأرحم بهم منهم بأنفسهم ومع ذلك نعم ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات ولم يأتي بأربعة شهداء، وهو سبحانه العليم الحكيم في تشريعه، ولو كان هناك ما يدفع حد القذف سوى ذلك لبينه سبحانه في كتابه أو بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا، ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحناء، وإنه لعظيم الخطر في ذلك لم يكتفي سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان. وهنا أخذت وإنه لعظم الخطر. وإنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتفي سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان، وهو العليم الحكيم. انتهى.
نعم. الموقعون
لم يكتب شيء.
الظاهر نفس السؤال.
على السؤال الخامس.
الثالث والخامس من الفتوى كذا. أخر الموقعون.
اللجنة الدائمة عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفق الله إياكم من يحبه وارضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 72 بعد 100 الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى، وفي تتمة كتاب الحدود: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، أي إذا كان من يراد إقامة الحد عليه مريضا مرضا يرجى برؤه أي شفاؤه، فالسنة أن يؤخر حتى يشفى من مرضه، لأن إقامة الحد قد تكون سببا في قتله، فإذا برأ أقيم عليه الحد. أعرف هذه الشروط لأنها مهمة في الرد على العلمانيين والليبراليين والعقلانيين والتنويريين الذين يقولون الحدود فيها وحشية والعياذ بالله. وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه: ومثل ذلك المرأة الحامل تنظر حتى تضع حملها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامرية كما في الصحيحين أو عند مسلم، لما قالت: إني حبلى من الزنا، فقال: حتى تضعي ما في بطنك. نعم. فإن لم يرجع.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة.
أي إذا كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، أو كان ضعيف الخلقة، أو كان في وقت ربما لو أقيم عليه الحد مات، أو لا يؤمن عليه التلف، ولا يطيق أن يضرب أو يجلد، لضعفه وكثرة ضرره، فيجمع حزمة من 100 عود أو فيضرب بها مرة واحدة، أو من 50 عودا فيضرب بها مرتين. ودليل على مشروعية ذلك قول الله تعالى في قصة أيوب لما حلف أن يضرب امرأته وكانت محسنة، هكذا قال السعدي رحمه الله وجماعة من المفسرين. أين إحسانها؟
في خدمتها لك.
قيل أنها كانت تعمل حتى تطعم زوجها وهو مريض، وقيل أنها باعت ضفيرة شعرها من أجله، قيل ذلك. قال السيد رحمه الله: قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور، لئن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، فلما شفاه وكانت امرأة صالحة محسنة إليه رحمها الله رحمة رحمها الله ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضغث فيه 100 شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. وقال الحافظ ابن كثير عن هذا الإحسان: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه، فلامها على ذلك وحلف إلى آخر القصة. فهذا معنى كونها محسنة. قال الله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فإذا فعل مثل ذلك فلا بأس. وفي حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلده على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليه لتفسقت عظام، ما هو إلا جلد على عظم. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة. والحديث عند أبي داود وأحمد بن ماجه بسند صحيح. يبقى إذا من كان لا يتحمل الجلد 100 واحدة موزعة على جسده بصوت ليس الشديد وليس الضعيف وليس بالقوة الشديدة ولا الضعيفة، إنما هو موجع، لأن هذا مقصود شرعي، فإنه يمكن أن يأخذ 100 عصا يضرب بها ضربة واحدة ضربا خفيفا، أو 50 على مرتين، أو 25 على 4 مرات، وهكذا على حسب ما يرى الذي يقيم عليه الحد. نعم. نعم. لم يرد في شرعنا ما يخالف القاعدة في ذلك ما ذكر الحافظ قلنا في مقدمة التفسير ابن كثير رحمه الله، إن في أول درس أظن في التفسير ذكرنا هذا، أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ.
قال رحمه الله: وإن اجتمعت حدود لله تعالى.
منه جاء في شرعنا ما يوافق حديث ذكرناه آنفا.
يا أخي الشيخ يعني يجمع 100 عصا واحد.
نعم.
الثاني يعني يجمع 100 عصا واحد.
هكذا أن يأخذوا له 100 شمراخ.
الحديث.
نعم. في السابق هذا أبو داود بن ماجه وأحمد بسند صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وإن اجتمعت حدود لله تعالى.
هكذا ولا لا يوجد عندك فصل؟
فصل. وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها،
أي لو اجتمعت على شخص حدود متعددة أحدها يستوجب القتل، فإنه يقام عليه القتل وتسقط عنه بقية الحدود.
ويغفر له.
نعم. الحدود كفارة كما سئلت إن شاء الله عندنا فتاوى اللجنة في بعض المسائل المهمة فيها. الحلول تسقط الذنب ولا تبقي منه شيئا. الحلول كفار وتنازع في رفعها للدرجات.
عفوا شيخنا، أنا أقصد في مثل هذه المسألة بارك الله فيك.
نعم.
يعني زنا وقتل فيقيم عليه حد القتل للقتل.
الحدود كفار. نعم.
قال رحمه الله،
وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، إذا اجتمعت عليه حدود كثيرة، يعني سرق وقتل وقذف وزنى، ماذا نفعل به؟
يقتل
قصاص. وقل لكل الحدود تسقط عنه. هذا مذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية. ولم يرد في ذلك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعله إنما أثر على ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة وفي إسناده ضعف. إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر، وهذا انتشر في عهد الصحابة ولا يعرف مخالف. قال شيخنا، ولأن سائر الحدود تراد لمجرد الزجر، ومع القتل لا حاجة إلى زجره ولا فائدة فيه، فلا. هكذا انقطع الكلام. فاللي عنده أحد مع النسخة هذه أنت أكمل، فلا يشرع، من الكلام ناقص هنا كما قال ابن قدام رحمه الله في المغني، فلا يشرع. ماذا لا يشرع؟ الزجر بما دون القتل، خلاص هو حيقتل، ما فائدة نجلده. هذا يعني مثل يقول لك الضرب في الميت حرام، واحد خلاص ما تجلده الجلدة وترجمه بالحجارة حتى الموت وتقطع يده، ما الفائدة؟ لا فائدة. ها؟ والرافض لعنهم الله في نجران في جنوب المملكة، إذا 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 مات الواحد منهم يقطعون يده اليسرى، هذا موجود إلى يومنا هذا. لماذا؟ حتى لا يأخذ كتابه بالشمال. هذا غباء، غباء فاحش. وكأن الله ليس بقادر أن يخلق له يده. ولذلك تنازع العلماء في يد السارق إذا قطعت، هل يمكن أن نعيدها إليه؟ يعني الآن العمليات الجراحية ممكن لو أصبع قطع حتى وقف على شيء يسير جدا ممكن يرجع، مثل هذا الحج حسن. وهكذا هل يمكن هذا؟ سيأتي. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فذهب إلى أنها تستوفى الحدود، تستوفى كل الحدود، فيجلد وتقطع يده ثم يقتل قصاصا أو قصاصا. نعم. والصواب قول الجمهور وما عليه فتوى كبار أهل العلم. نعم.
شيخ جمهور الحنابلة والمالكية
والحنفية والشافعية قولهم باستيفاء الحدود. نعم.
قال رحمه الله، ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحدث حد واحد.
نعم. إذا اجتمع عليه حدود من جنس واحد مرارا، كأن زنى أو شرب الخمر ولم يحد، فليس عليه إلا حد واحد. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. طبعا مع التحفظ أن ابن المنذر رحمه الله ينقل الإجماع مع وجود مخالف، ولكن ذكر نحوه ابن قدامة رحمه الله. أما لو زنى أو سرق وأقيم عليه الحد ثم زنى أو سرق مرة أخرى، فإن الحد يقام عليه مرة أخرى قولا واحدا. نعم.
قال رحمه الله، وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها.
نعم. يعني عليه جملة حدود، سرق وزنى وهو بكر وقذف امرأة، فماذا عليه؟
يحد بالأخف
فالأعلى، وأخف هنا ماذا؟ القذف يوجد 80 جلدة ثم 100 جلدة ثم تقطع يده. نعم.
قال رحمه الله: ويبدأ بالأخف فالأخف منها
كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: وتدرأ الحدود بالشبهات.
لو وجدت شبهة في الحد فإنه يدرأ بها، وهذا مهم جدا أيضا في الرد على أهل البدع والتنويريين والعلمانيين والليبراليين والعقلانيين الذين يقولون بوحشية الحدود، تعالى الله عن ذلك. بل قال به بعض المغفلين ممن يتسموا بالإسلاميين، وهذا اللفظ هم يقصدونه التكفيريون دائما، لأن الإسلاميون لماذا يقولون مسلم لا يقول مسلمون؟ يعني غيرهم غير إسلامي، وزي قالوا مصر غير إسلامية. ما الفرق بين الإسلامي والمسلم؟ فما أنتم تقولون كل الناس مسلمين، لماذا تسمون أنفسكم إسلاميون خاص شيء يعني خاص مخصص، كأنهم يقولون غيرهم غير إسلامي والعياذ بالله. لذلك هذه اللفظة لا تعرف أصلا، مسلم إنما يقال مسلم. نعم. والدليل على ذلك ما أخرجه ابن ماجه والطحاوي بسند صحيح، قال أن النبي عليه السلام قال في امرأة: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. قال ابن عباس: تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. وفي الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولو زنى بجارية له
فلو أفضل، يعني على ما سبق.
فلو
زنى الحدود بالشبهات، فلو زنى عندك ماذا؟
فلو
أفضل. فلو
قال رحمه الله: فلو زنى بجارية له فيها شرك،
يعني هذا تمثيل للقاعدة السابقة. نعم.
وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه.
أعد. فلو زنى،
فلو زنى بجارية له فيها شرك،
فيها شرك يعني هو فيها
شريك.
نعم.
وإن قل
حتى لو كان نصيبه قليلا، له العشر والآخر له 19 مثلا. نعم.
أو لولده،
هذه الجارية،
أو وطئ في نكاح
لم يحد إلى آخره. لم يحد. لماذا؟ لأن الولد أنت ومالك لأبيك، فمال أبيك هو مالك. وهذا حديث محزن.
لولده
شك من خطر،
وإن
كانت
لولده.
نعم.
قال رحمه الله: أو وطئ في نكاح مختلف فيه.
نعم، مختلف فيه، مثل نكاح بلا ولي أو نكاح بدون شهود. فالجمهور على أن الولي شرط، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إنه ليس بشرط، وإنما لا نكاح أي تام أو كامل. ولذلك فإن النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله يمرر إذا وافق الولي بعد العقد، يمرر عنده. والجمهور يقول إنه صفة، لكن المسألة فيها خلاف، لأن أبا حنيفة إمام معتبر، حتى ولو كان الدليل ظاهره مع جمهور أهل العلم، لكن يبقى أن المسألة فيها خلاف. فلو فعل ذلك أحد فالصحيح أنه لا يحد لوجود شبهة. أما إن قال: نعم أنا أعرف أن هذا زنا وسفاح وفعلته، فهذا يقام عليه الحد. أما إذا ذهبوا إلى القاضي فلا يقيم عليه الحد. أو أنه نكح نكاح المتعة، نكاح المتعة يعني أن يكتب في العقد أنه يبقى مع هذه المرأة سنة ثم يطلقها. أو الشغار، نكاح الشغار، وهو
تزوجني ابنتك وتزوج ابنتك
بدون صداقة،
يعني واحد زوج أخته وتزوج أخته لكن بدون صداقة. والتحليل يعني يحل امرأة لزوجها دون أن يدخل عليها. والنكاح بلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها البائن. طبعا لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها، فإنه لا يحد لوجود الشبهة، والحد يدرأ بالشبهة، ولكن مع ذلك للحاكم أن يعزره بالضرب أو السجن أو الجلد أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها.
كذلك المكره العموم الحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
قال رحمه الله: أو سرق من مال له فيه حق.
نعم، أخذ مال في خفية من حرز من مال له فيه حق، كأن يكون شريكا فيه وظن أن هذا حق له، أو ذهب له حق عند شخص وهو غريم له مدين ولا يريد أن يعطيه، فذهب فسرق من ماله وظن أن هذا يجوز له، فهذا لا يقام به الحد. نعم.
قال رحمه الله: أو لولده وإن سفل.
كذلك لولده، لأن أنت ومالك لأبيك كما في حديث أبي رزينة. نعم.
قال رحمه الله: أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد.
نعم، لوجود الشبهة. نعم. والاختلاف العلماء في حل ذلك، وهي مسألة الظفر. نعم.
فصل.
يعني نقف إن شاء الله، ونأخذ يعني مع كل درس شيء من فتاوى اللجنة الدائمة إن شاء الله في هذا الباب، لأن فتاوى مهمة وجزية.
شكرا. أنت ومالك الأبيك استحباب الوجود.
نعم.
أنت ومالك الأبيك
على الجواز، كيف استحباب الوجود؟
لو قلنا واجب لي لما يموت الابن يحرم الأبناء الورث، لأن من كل يذهب لأبيه.
لا لا، ليس كذا الحياة. طيب، هنا مسألة: من أجري عليه الحد هل يعاقب يوم القيامة؟ هل نقول يعني هناك حق للعبد وحق للرب؟ لا، اللجنة الدائمة ذكرت أنه لا يعاقب يوم القيامة. من أجري عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة؟ الجواب: في الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فمن هذا الحديث يتبين أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه. عبد الله بن قاول، عبد الله بن غليان، رزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. أيضا هنا مسألة، وهذا يقوم به من يتحاكم إلى المجالس العرفية الفاسدة في زماننا: حج فلان، الحج علان، وهذا كثير جدا والعياذ بالله. ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة مبلغ معينة، كان يقوم قطع، كان يقوم قطع يد السارق، فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة بمبلغ، وكأن يقوم الرجم أو الجلد فلا يرجم أو يجلد الزاني، بل يطالب هو بدفع قيمة معينة مبلغ معين. الجواب: لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية، لأن الحدود توقيفية ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع. اللجنة الدائمة: عبد الله بن غديان، رزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. إذا تقدير عقوبات بمبلغ مالي لا يجوز. وهذه أيضا مسألة مهمة لعل نختم بها، وهي إثبات الحدود بالوسائل الحديثة. لعلك تقرأ. نعم.
نعم. في حالة عدم توفي أربعة شهود لإثبات تهمة الزنا وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية وتقرير فاحص كيماوي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية، هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضا بعقوبة القذف؟ ويبدو أن هذه القضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة. الجواب:
بل وزدنا على ذلك الشيخ عبد العزيز رجحي بالفيديوهات، لو كانت الجريمة أو الكبيرة الزنا مثلا مصور بالفيديو، فيديو ماذا؟
بالفيديو
والجينات أيضا الوراثية، هل يثبت بذلك جريمة الزنا؟ نعم. فقال لا، ولو مصورة بالفيديو لكن هذه تصبح ماذا؟ تهمة أو شبهة كفتوى اللجنة الدائمة تماما. نعم. قال:
الجواب: لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة ويثير التهمة ويبعث ريبة في النفوس، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا، وإن الله تعالى أعلم بعباده وأرحم بهم منهم بأنفسهم. ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات ولم يأتي بأربعة شهداء، وهو سبحانه العليم الحكيم في تشريعه، ولو كان هناك ما يدفع حد القذف سوى ذلك لبينه سبحانه في كتابه أو بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا، ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحناء، وإنه لعظيم الخطر في ذلك لم يكتفي سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان. وإنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتفي سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان، وهو العليم الحكيم. انتهى.
نعم. الموقعون
لم يكتبوا شيء.
الظاهر نفس السؤال.
على السؤال الخامس.
الثالث والخامس من الفتوى كذا. غير الموقعون.
اللجنة الدائمة: عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفق الله إياكم من يحبه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.